بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الأعراف. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا. وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى. قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: هذا حديث حسن. قال رحمه الله: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس.
قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ليس هذا دليلا على حلول الله سبحانه وتعالى في ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته وليس في كل مكان، وإنما الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، ولا يحل في شيء من مخلوقاته. فلا يفهم من هذا النص أن الله عز وجل يحل في الأرض ويكون على الجبل ويكون على كذا وكذا، وإنما نتوقف على النص ونفوض الكيفية مع إيماننا واعتقادنا بأن الله تبارك وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يكون في كل مكان بذاته، لأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه منفصل عنه، هو أكبر من كل مخلوقاته. وفي هذا أيضا استدلال لأهل السنة برؤية الله سبحانه وتعالى حينما سأل موسى عليه السلام الرؤية، فقال الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. الله يقول لن تراني، وأهل السنة يقولون هذا فيه دليل على الرؤية، فما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ طيب يبقى الآية ليست فيها دليل، لو أنه لن ترانا في الدنيا ولما ترانا في الآخرة، إذن أي وجه؟ هذا إذا رددنا على المعتزلة حينما يقول لن تراني أنه دل على العموم، فنقول لهم: لا، هذا محمول على الدنيا، فنقول لهم: هذا محمول على الدنيا فقط، إنما هو من أدلة الرؤية. كيف إبراهيم علق الرؤية عليه؟ يعني لو كانت مستحيلة لما سألها موسى عليه السلام، فدل هذا على جوازها، ولكن لا تكون في الدنيا لأنه لن يتحمل أحد ذلك، فيبقى دالة على هذا لأن موسى عليه السلام قد طلبها من الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف؟ كيف تجلى؟ يعني تجلى الجبل، إيه علاقتها بالرؤية؟ لا، هو تجلى يعني الجبل رأى الله؟ لا. كيف يعني يبقى الله حل؟ يعني حل هم ليه؟ المخلوقات تسبح، نعم، لكن له رؤية. كيف؟ لا، هذا التجلي يفوض كيفيته، وإلى التجلي هذا لا يكون تجليا بمعنى أن الله عز وجل يكون في الأرض ويراه الجبل، لا، هذا ليس بصحيح. ولكن التجلي هنا يعني هذا يفوض كيفيته، نثبت التجلي لكن نفوض كيفية ذلك. أما أن نثبت أن الجبل رأى، لا، الجبل لا دليل على ذلك، إنما تجلى الجبل، تجلى الله عز وجل الجبل فظهرت عظمته سبحانه وتعالى، فحينئذ خر هذا الجبل دكا. أما فيه رؤية، رؤية الله عز وجل، لا، الله عز وجل في السماء. نعم، لكن أقول هذا طلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أن يراه، هذا دال على جواز الرؤية، الرؤية، لأنه لو كان مستحيلا لما طلبها موسى عليه السلام، ولما قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وإنما كان سيقول له هذا كما قال الله لنوح عليه السلام إنه عمل غير صالح، فسلم ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. لما سأل نوح شيئا خارجا قال الله سبحانه وتعالى ذلك إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، لكن هل قال الله لموسى هذا؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فدل هذا على جوازها، لكن ليس في الدنيا، لأن ذلك لا يتحمله إيه أحد، وإنما يكون ذلك في الآخرة. نعم، لا، دي بقى حاجات بقى من إيه القديمة لم يثبت هذا. نعم نعم، اي لا لا اي نعم، لا، الجبل لا تثبت له رؤية. نعم، الجبل لا تثبت له رؤية، ليس له رؤية. نعم، يقول ايه، اي لا 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 لا، الله اعلم هذا من التاويل.
قال رحمه الله حدثنا الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن ابي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الايه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. فقال: أي رب، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، حديث عمر على حديث الميثاق: ودخل ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، الآية. فقال عمر: سمعت رسول الله يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره فذكر الحديث. هذا الحديث حديث ضعيف، وكل الأحاديث التي وردت في تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على حين مسح على ظهر آدم، كل الأحاديث الوردة في ذلك ضعيفة ولا تصح، مع شهرتها في كتب التفاسير. والصواب أن المسح على ظهر آدم وردت به الأحاديث الصحيحة، كالحديث الذي بعده وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره. فهذا ثابت صحيح، لكن الذي ليس بثابت تفسير الآية بهذا، تفسير الآية بهذا. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا ابن أبي العز الحنفي، وأطال في الاستدلال على هذا، أن الآية ليس تفسيرها ما ورد في هذه الأحاديث. نعم، الميثاق ثابت، والله عز وجل قد مسح على ظهر آدم، هذا ثابت. أما هذه الآية فإنها ليست تفسر بذلك، لأن الله تعالى قال: وإذا أخذ الله من بني وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم يكن من ظهره، من ظهره ذريتهم، ولم يقل ذريته، فإذا الميثاق ثابت. ولكن تفسير الآية بالميثاق هذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا قول جماهير المفسرين فإنهم يذكرون هذا في كتب التفسير. لكن الصواب يفرق بين الآية وتفسيرها وبين هذا الميثاق، لكن لأن الإشكال الذي وقع وفسرت الآية بهذه الحديث هو أن القول كان وحيدا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فالآية خاصة بشيء، وهذا الميثاق ثابت بنص الأحاديث الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فسمت عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. عمر بن إبراهيم شيخ بصري.
ولم يرفعه، ثم قال: عمر بن إبراهيم شيخ بصري. هذا حديث أيضا حديث مشهور، في أيضا سبب الآية، ويقول سبحانه وتعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذكروا في تفسير ذلك هذا الحديث أنه لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث وليس هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فخشيت حواء ألا يعيش لها الولد فأطاعت إبليس. هذا هو المشهور في تفسير هذه الآية وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت إيه ولا يثبت في ذلك. والصواب أن الآية عامة في بني آدم أن الآية في بني آدم وقد يذكر آدم ويشار إلى ذريته إلى ذريته كما قال سبحانه وتعالى وقد خلق الإنسان من سلالة من طين مع أن الذي خلق من ذلك هو آدم عليه السلام لكن هذا إشارة هذا فيه إشارة إلى أصل هذه الذرية وهو آدم عليه السلام وإن كان الخطاب للإنسان وقد خلقنا الإنسان مع أن الإنسان كل إنسان إنما خلق من ماء مهين لكن الإشارة في ذلك إلى آدم عليه السلام. فالمراد بهذه الآية عموم بني آدم وأن الرجل قد يطيع الشيطان وقد يعصي الله سبحانه وتعالى خوفا على شيء من ضياعه أو الحرص عليه فقد يقع في شيء من هذا الشرك. نص العلماء هنا على أن هذا من شرك الطاعة من شرك الطاعة وليس من الشرك الذي يكون بالعبادة ليس هذا شرك عبادة وإنما هذا شرك إيه شرك طاعة شرك طاعة. يعني ماذا شرك طاعة؟ يعني قد يطيع الإنسان إنسانا في معصية الله سبحانه وتعالى يأمر بالشيء على خلاف النص فيعصي الله تبارك وتعالى فيطيع في ذلك فهذا شرك طاعة. لكن أن يخرج من الملة أم لا هذا فيه التفصيل إن أعطى للإنسان حقا في أن يشرع في أن يفعل فهذا مخرج من الملة وأما إذا عصاه إذا أطاعه طمعا في أمر من أمور الدنيا وهو يعلم أنه ليس له ذلك فهذا ليس الشرك الذي يخرج من ملة الإسلام كما قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال النبي لعدي بن حاتم قال عدي بن حاتم للنبي يا رسول الله قال ما عبدناهم فقال ولا اتخذناهم أربابا فقال النبي أليس قد أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياه. العلماء فصلوا هذه الآية كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قالوا اتخاذ الأحبار على وجهين في التحليل والتحريم الأول أن يعتقد أن هؤلاء يملكون ذلك يملك أن يشرع للناس وهذا من حقه فهؤلاء كفار مشركون والثاني أنه يطيع في ذلك هوى وطمعا في أمر من أمور الدنيا فهذا لا يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة وإن كان قد أتى ذنبا عظيما لأن الطاعة إنما تكون في المعروف ولا ينبغي الإنسان أن يعصي الله سبحانه وتعالى بطاعة الإنسان في المعصية فهذا شرك الطاعة شرك في الطاعة وليس شركا في العبادة. إذن هذه الآيات الواردة في آخر سورة الأعراف ليست في حواء على الصحيح وأن حواء هي التي قد فعلت ذلك وكذا وإنما هذا في عموم بني آدم أن من بني آدم من قد يفعل هذا الأمر ويطيع في معصية الله سبحانه وتعالى. وإن كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى قد ذكر ذلك في كتاب التوحيد وقال كثير من أئمة الدعوة بهذا الأمر ولكن كثير من العلماء من رد هذا وهو الصواب لأنه لم يصح الحديث في هذا، لم يصح الحديث في هذا، فالحديث إيه؟ فالحديث حديث ضعيف. ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك أئمة الدعوة الذين أثبتوا هذه قالوا إنما هذا شرك في الطاعة وليس الشرك الذي يخرج من الملة أو الذي يكفر به الإنسان. فلا تكفر حواء، ليه؟ إنما في الطاعة فقط. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة الأنفال. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا، هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك. فقلت: عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي. فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك. قال: فنزلت يسألونك عن الأنفال الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سماك بن حرب عن مصعب أيضا، وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قيل له: عليك العير ليس دونها شيء. قال: فناداه العباس وهو في وثاقه: لا يصلح. وقال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قال: صدقت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 300 و14 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه من منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، فقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمدهم الله بالملائكة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر إلا لا نعرفه من حديث عمر إلا من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل، وأبو زميل اسمه سماك الحنفي، وإنما كان هذا يوم بدر.
فدل هذا على مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وأن النبي لا يملك من الأمر شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدعى من دون الله، إنما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فهذا فيه إبطال التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل البعض: مدد يا رسول الله، أغيثني يا رسول الله. بل ليس رسول الله فقط، إنما من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: مدد يا بدوي، مدد يا حسين. وهذا شرك بالله، يخرج من ملة الإسلام. فالنبي هنا ناشد من؟ ناشد الله سبحانه وتعالى. لو كان النبي يملك من الأمر شيئا لما احتاج إلى ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم ناشد ربه مناشدة عظيمة ورفع يديه ودعا، وهذا فيه استحباب رفع اليدين عند الدعاء العام، عند الدعاء العام إذا دعا الإنسان في بيته، في سيارته، في أي مكان، فإنه يرفع يديه، فهذا من سنن الدعاء وآدابه، كما جاء في الحديث: إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. فيكون من آداب الدعاء وسنن الدعاء رفع اليدين، وهذا دل على الخضوع له سبحانه وتعالى فيناشد الإنسان ربه. أما رفع اليدين في المواضع الخاصة فهذا يحتاج إلى دليل خاص كرفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة فرضا كانت أو نفلا فإنها تحتاج إلى دليل خاص تحتاج إلى دليل خاص ولم تثبت السنة بذلك. لكن في المواطن العامة والمواضع التي ليست مخصوصة فإن ذلك يجوز بل هو من استحباب من الاستحباب ومن آداب الدعاء وسننه. فرفع النبي يديه وناشد ربه مناشدة عظيمة حتى سقط رداؤه وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وهذا أيضا التوسل بالحال فيجوز التوسل بأسماء الله عز وجل أو يستحب التوسل بأسماء سبحانه وصفاته في الدعاء ويستحب التوسل بالعمل الصالح ويستحب أيضا التوسل بحال الإنسان من ضعف وإفلاس كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهنا النبي أيضا يتوسل بحاله وحال أصحابه من ضعف اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فالإنسان يتوسل بحاله يقول يا رب تراني أنت كما أنت ترى مكاني وتسمع كلامي وما أنا فيه من الضعف أو ما أنا فيه من الفقر والحاجة وكذا وكذا فيتوسل بحاله ويضع حاله بين يدي سؤاله وحاجته بين يدي سؤاله لله سبحانه وتعالى. فهذا من المستحبات. نعم. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فدل هذا على أن الملائكة تتشكل لأن الملائكة كانت تحارب مع الصحابة رضوان الله عليهم في أشكال رجال فهي فيها أن الملائكة تتشكل وأن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياء بجنود كثيرين. قد يكون هذا الجند الريح كما كان في غزوة الخندق قد يكون الملائكة كما كان في بدر. فالله عز وجل ينصر أولياء ولا يخذل أولياء ويتعدد تتعدد سبل نصر الله سبحانه وتعالى لأوليائه. وقد يكون بالخوف يلقي في قلوب الأعداء نصرت بالرعب مسيرة شهر مسيرة شهر فقد يكون بالخوف. نعم.
شو حديث العباس السابق صحيح؟
لا ضعيف.
قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. قال هذا حديث غريب وإسماعيل بن مهاجر يضعف بالحديث.
هذا أيضا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. فالصحابة ما يعذبون أو الأمة هذه ما تعذب النبي فيها وإن رحل النبي بقي الاستغفار. فهذه الأمة لا يأتيها العذاب العام وأمة النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنت من ذلك من العذاب العام الذي يأتيها كالطوفان مثلا كالزلازل التي لا تبقي أحدا. لكن قد يحصل في بعض الأماكن قد يحصل طوفان فيهلك قوما في بعض الأماكن قد يحصل زلزال فيهلك قوم في بعض الأماكن. أما العذاب العام فهذا لا يكون في هذه الأمة لا يكون في هذه الأمة. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. لا شك فالسنة والإيمان والعلم أمنة للناس من أن يأتيهم عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما يحصل هذا العذاب وعلى وجه الأرض مؤمن واحد لأن الله تبارك وتعالى لا يأذن بقيام الساعة حتى يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. قال العلماء ففي هذا دليل على أن الإيمان وأن وجود رجل واحد من المؤمنين على وجه الأرض هذا أمنة، أمنة لأهل الأرض أن تأتيهم الساعة. فإذا أرسل الله عز وجل ريحا طيبة فقبضت أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة.
قال رحمه
قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فما بقي مؤمن على وجه الأرض إلا والأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة. هذه الأمة لا يمكن تجتمع على الضلال أبدا، مستحيل. ولو كثر أهل الضلال قد يكثر أهل الضلال في وقت في زمان، لكن أن تجتمع الأمة على الضلالة هذا مستحيل، مستحيل تجتمع على الضلال. ولكن يبقى في الأمة من يقرر الحق ومن يظهر به الحق ويظهر الحق، لأن النبي قال ظاهرين على الحق. ظاهرين أي عالين بالحق، أي كلمتهم مسموعة وكلمتهم موجودة وحجتهم قائمة. يعني انظر الآن مثلا إلى الصوفية، كم هم في العالم وهم يزينون للناس عبادة القبور، وأهل السنة بالنسبة لهم الذين هم على الحق ويقررون التوحيد قلة، لكن قولهم ظاهر ولا يدفع. والصوفية ما عندهم أدلة ولا يقوون على الرد على الأدلة. كذلك مثلا انظر الآن إلى الخوارج المعاصرين في دعوتهم إلى الخروج على سلاطين الجور، مع أنهم كثرة، إلا أن الحق ما يخفى على الأمة، والذين يقولون بأصول أهل السنة والجماعة هم قلة بالنسبة له، لكن قولهم ظاهر ولا يدفع ولا أحد يستطيع أن يناقشه إلا أن يسيء فيهم الظن فقط، إساءة الظن وتحذير الناس بالألقاب المشينة، لكن لهم يعني لهم أدلة ويدللون للناس ما عندهم. فالظهور في الحجة والبيان لأهل السنة والجماعة في كل مسألة من مسائل الدين، الظهور بحجة البيان لهم. وإن حصل الظهور لغيرهم من الكفار من المبتدعة بالسيف والسنان تكون لهم الشوكة، تكون لهم الغلبة في هذا الباب. أما بالحجة والبيان فالظهور قائم بها، وما يتخلف عصر عن الظهور بالحجة والبيان. لهذا مهما ترك كثرة أهل البدع إلا أن السنة ظاهرة. فالسنة أمنة، أمنة من الانحراف والضلال، أن تجتمع الأمة على الضلال. ولهذا كل من أراد الحق والتمسه وجده، لأن الحق موجود، الحق موجود على ظهر الأرض موجود، ولا يخلو منه زمان ولا يخلو منه عصر كما قال العلماء، ولا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. فالسنة أيضا أمنة، أمنة. ولهذا العلماء، علماء السنة أمنة لأهل الأرض من أن يجتمعوا على الضلال، لأن السنة علم، ولا يعلم الناس الحق إلا بالعلم النافع. ولهذا العلماء أمنة، ووجود العالم في المكان وجود الأمن، وجود للأمن والأمان والانحراف من الضلال والطغيان. وجود العالم في أي مكان هذا يمنع ويحول بين المكان وبين الاجتماع على ضلالة والاجتماع على انحراف. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال ألا إن القوة الرمي. ثلاث مرات. ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المؤنة فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه. قال أبو عيسى وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان رواه أبو أسامة وغير واحد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وحديث وكيع أصح وصالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر وقد أدرك ابن عمر رضي الله عنهما. قال حدثنا هناد.
نعم فدل هذا على أن المسلمين مخاطبون بإعداد القوة للأعداء وهذه القوة قوتان قوة إيمانية من تقوى الله سبحانه وتعالى وترك المعاصي والذنوب فبها ننصر إن شاء الله أما أمة تعصي الله سبحانه وتعالى فهي أمة غير موفقة فإن المعاصي تحول بين الأمة وبين النصر كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما يتسلط الأعداء علينا إلا بالمعاصي ولهذا انظروا إلى مخالفة وحدة يوم أحد ماذا صنعت بالمسلمين قلبت موازين المعركة من نصر إلى هزيمة وهي معصية واحدة لبعض الجيش حينما ترك المكان الذي عينه له النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة واحدة فكيف إذا كانت بقى الأمة في مخالفات وأعلاها الشرك بالله عز وجل من دعاء القبور والموت والاستغاثة بهم ليست المعاصي مجردة بل شرك وفيها في الذين يردون الشريعة ويعترضون على طرق غير هذا كفر والعياذ بالله من اعتقد ذلك أو من قال ذلك واعتقد فقد كفر فعندنا الشركيات وعندنا الكفر والعياذ بالله والإلحاد وعندنا المعاصي بقى حدث ولا حرج من ربا وزنا وتبرج ورشوة وغير ذلك ولهذا ابتلينا بالضعف والخور وللأسف الشديد قل من الدعاء من ينبه على ذلك إنما ينبه على النوع الثاني من القوة وهو القوة العددية والعددية والعدة العدد والعدة ويدعو إلى السلاح ويدعو إلى تكوين السلاح وضبط ذلك وهذا ولا شك من العدة التي أمرنا الله عز وجل بإعدادها أن نستعد بالأسلحة أيضا وبالخيل ولهذا قال النبي ألا إن القوة الرمز يعني تعلم الرمز والآن ما في رمي يبقى نتعلم ما في رمي يعني بالقوس إنما في رمي الآن بالرصاص وفي رمي بالدبابات وبالصواريخ فنتعلم ذلك لكن الأصل القوة الإيمانية إنما تنصرون بدينكم لا بعددكم وإن كان العدد سببا من الأسباب لكن هذا السبب ما يعمل إلا بإيه إلا بالقوة الإيمانية أولا لا بالقوة الإيمانية أولا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف لقي أعداءه لقيهم بالصلاة والتسبيح والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ثم بهذه العدة التي قد تكون ضعيفة في بعض الأوقات فالأمة إنما تنصر بالدين أما أمة تتخلى عن دينها ثم تطلب النصرة ما يحصل لها ذلك ولهذا أنت تعجب من أن الأمة إذا سب النبي أو كذا بتنتفض الأمة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتستنكر وحق لها ذلك لكن هي مقيمة على شركها وهي مقيمة على معاصيها ثم هم أنفسهم يقولون نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة لكذا انصر النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة دينه النصرة للنبي إنما تكون بنصرة الدين يعني مثلا نريد أن ننصر النبي نعمل إيه نأتي على كل القبور اللي على ظهر الأرض تعبد من دون الله عز وجل فننبش هذه القبور ونضعها في قبور المسلمين ونطهر مساجد المسلمين من هذا هل نحن فاعلون ذلك أو نفعل ذلك بالعكس قد تجد إمام مسجد الحسين أو إمام مسجد البدوي ينتفض على المنبر ويقول نصرة النبي والذين يسبون النبي، وهو نفسه مخالف، هو ومن معه من المصلين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا السب من غير المسلمين، وهذا موجود في كل عصر، ما يخلو زمان من هذا. لكن تعالى أنت يا مسلم أو يا من تدعي الإسلام، ماذا تصنع أنت الآن؟ بعد صلاة الجمعة تطوف حول قبر الحسين وتتمسح بالقبر وتدعو القبر من دون الله سبحانه وتعالى، ثم تقول نصرة النبي. نصرة النبي إنما تكون باتباع شرعه بامتثاله، كما نصر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال وبالتمسك، هذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نصرة النبي نصرة الدين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتداء على النبي ليس اعتداء على شخصه، إنما هو اعتداء في الحقيقة على دينه وعلى سنته وعلى طريقته. فحينما توافقهم أنت في ذلك ولو شاجرت وقلت ما قلت، فهذا ماذا يحصل لهذا؟ أبدا ما يحصل شيء. ولهذا لما يأتي مثلا المفتي مفتي الجمهورية ويرفع قضية على بعض المشايخ لأنه شتمه، فإن الشباب قاموا وتظاهروا مظاهرة كبيرة كل فيها يطالب به بإقالة هذا الرجل، وأنه ما يصلح ولابد أن يقال كما أقيل الرئيس وأن ينحى كما نحى الرئيس. لما تصالح انتهت المسألة. لما جاء هذا الرجل منذ أيام يبرر الشرك للأمة ويقول اللي بيطوف حول القبر لا يطوف لفة كاملة، اللي بيذبح للحسين ليس يقصد الحسين، اللي يبني المسجد على القبر ما في إشكال، قبر النبي في المسجد والله قد اختار ذلك لنبيه، وما اختار الله لنبي إلا الأفضل. هل بقى يقوم الشباب وينتفضون غير على التوحيد؟ ها؟ أين الشباب السلفي بقى وقيامهم؟ عننا لا نؤيد المظاهرات بهذا لهذا ولا ذاك، لكن نؤيد النصح ونؤيد الإنكار ونؤيد أن يذهبوا إلى المسؤولين، وأن هذا ما يصلح أن يكون مفتيا ولا يصلح أن يكون كذا وكذا، إنما المفتي لابد أن يكون على استقامة وعلى ديانة، ليس بالمظاهرات ولكن بمخاطبة المسؤولين. فأين هذه الانتفاضة؟ لما كان رفع قضية لرجل أمام المحكمة أو الشكاية في رجل من المشايخ من أهل العلم، من أهل العلم عندهم إلى المحكمة، قامت الدنيا وما قعدت، ونصرة لهذا الرجل، نصرة لهذا الرجل، وقال مسألة سهلة، والقنوات بقيت أياما تشحذ الشباب على هذا. ثم لما تأتي قضية التوحيد وهذا الرجل طبعا من قبل ومن بعد وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى يدعو إلى مثل هذه الدعوات، يعني دي ليس جديدا، بل كتابه التبيان أو البيان، التبيان تقريبا لما احتاجه البيت المسلم وغير ذلك من الفتاوى المعروفة له، هذه ما تحرك الشباب المسلم السلفي. إذا صارت غيرتنا على الشخص أعظم من غيرتنا عليه على التوحيد على الدين، ومن يشك في هذا يبرر لنا فين القنوات، فين القنوات تقف؟ بالعكس ما تقف القنوات، بل تجد التصالح مع هذا الرجل وعرض ما يعني نتاجه على بعض القنوات. وللأسف الشديد، وللأسف الشديد صارت غيرتنا على رجل أعظم من غيرتنا على الإيه؟ على دين الله سبحانه وتعالى الذي هو توحيده عز وجل. بل كل يريد أن يدخل تحت هذه القبة بزعم أن هذه قبة الوسطية وقبة الاعتدال، وهي ليست قبة إلا قبة الصوفية وقبة الأشاعرة. فأين هذه الغيرة؟ أين هذه الغيرة على التوحيد في التعليم أصلا، تعليم الأمة التوحيد، فضلا عن أن ننتفض غيرة على التوحيد فنرد على من يقول هذا. فين القنوات قامت؟ أيضا آخر لما قام بعض من ينتسب إلى العلم أيضا لما قاموا قال إنه بيأخذ أموال وبيأخذ كذا، قامت القنوات وعقدت المجالس ووجب التحذير من هذا الرجل لما اعتدى على أيضا على شخص أو قال بأنه يأخذ أموالا بغير حق أو بأنه يتصرف في أموال بعض القنوات وكذا، وقامت الدنيا وما قعدت. أما إذا كان توحيد ودين وصوفية وتمشعر وغير ذلك ولا شيء أبدا، بل ربما أتوا بمثل هؤلاء الأشخاص على قنواتهم يدرسون مثل هذه الأشياء ويذكرون مثل هذه الأشياء، وهذا يدلك دلالة واضحة على الانحراف، هذا يدل دلالة واضحة على الانحراف، وأن الغير على ديننا وعلى المنهج لا تبلو، لا أقول عشر معشار العشر من الغير على الأشخاص، بل لا توجد غيرة. أين الغير على التوحيد؟ هذا أساس الدين، هذا أساس الملة. أين الغير على التوحيد وأين الغير على دين الله سبحانه وتعالى؟ أين هذا؟ نعم. لا شك. نعم نعم لا شك لا شك لا شك. أصلا ليست قضية الناس، قضية الناس وزير الاقتصاد، وزير المالية، وزير الداخلية، وزير الدفاع إلى غير ذلك. أما هذه القضية مش قضية كما يقولون الدين لله والوطن للجميع، يعني خلاص الدين لربك سبحانه وتعالى، إيه اللي يفتي يفتي يتحملها عند الله؟ إنما هي قضية الناس بقى، مثلا المفتي، الفتاوى، التخريف في الدين، أبدا ليس قضية الناس هكذا. ولذا ما يضرهم أن يظهروا الولاء لغير المسلمين من النصارى واليهود، ليه النهار يظهرون هذا؟ بل ويسارعون ويتبارون أي طائفة تظهر هذا. لكن إذا جينا للدين وللدعوة، فين المنابر التي ضجت بهذا؟ فين المنابر التي علمت هذا؟ وفين المساجد التي تعلم هذا الآن؟ أين تعليم التوحيد؟ أين تعليم الناس الدين الصحيح للأمة؟ فين؟ نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وجاء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فذكر في الحديث قصة طويلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. قال: حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن البيضاء. قال: ونزل القرآن بقول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إلى آخر الآيات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو عبيدة ابن عبد الله لم يسمع من أبيه. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. قال سليمان الأعمش: فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن؟ فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش.
نعم، فحل الغنائم من خصوصيات هذه الأمة، وإلا فقد كانت الأمم من قبل إذا جمعوا الغنائم، إذا أتوا بالغنائم يجمعونها ثم تنزل نار من السماء. فتأكل هذه الغنائم. أما هذه الأمة فقد أحل الله سبحانه وتعالى لها الغنائم كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من أنبياء قبلي. ثم ذكر ألا حلت لي الغنائم، فالغنائم مما حلت لهذه الأمة دون غيرها من الأمم، وهي أيضا مما يسر الله عز وجل بها على هذه الأمة. طيب نكتفي بهذا القدر. يقول سائل: ما حكم رفع اليدين يوم الجمعة وراء الخطيب والدعاء بين الخطبتين؟ لم يرد رفع اليدين لا للخطيب ولا للمأمومين إلا في دعاء الاستسقاء، إلا في دعاء الاستسقاء فورد رفع الإصبع ورفع اليد في الدعاء كما جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فالعلماء استحبوا رفع اليدين في دعاء الاستسقاء جدا، لأن هذا استمطار المطر من الله سبحانه وتعالى. أما الدعاء العادي فإنه لم يرد به السنة في رفع اليدين لا للخطيب ولا للمأمومين، يبقى الاستسقاء فقط هو الوارد. نعم يعني إن مسألة ولي الأمر يعني عين السلطة الدينية، وهؤلاء ولاة أمور أيضا، هو يدخل ولاة الأمور العلماء والأمراء، فالعلماء والأمراء من ولاة الأمور، من ولاة الأمور. هذا يفتي للناس في دينهم، وهذا تولى أمور الدنيا، لكن ليس معنى تولى أمور الدنيا أنه ليس له شأن بالدين. فالسلطان أو السلطان اللي هو من؟ لا، ولي أمر يعني مرجعية الناس، وليس ولي أمر أنه يتصرف في الأمور. العلماء يدخلون في ولاة الأمور يعني إيه؟ يعني أنهم مرجعية للناس في الدين، وليس أنهم يملكون التصرف في أمور الناس بتغيير بوضع أشياء، يقولون يلا نطلع نجاهد ولو لم يرضى الإيه السلطان، لا، لكنهم مرجعية دينية. أيوة، هم يدخلون في الآية. يعني إيه الإشكال؟
الطاعة وكيف الناس ما بين الطاعة والرد، أو كيف يكون الرد أصلاً، يعني طريقة الرد عليهم إذا ينحرف في الدين.
يعني تقصد إن إحنا لو إن أنكرنا على المفتي مثلاً أو أنكرنا كذا، يبقى هذا هل يعد هذا من الخروج على ولي الأمر؟ تقصد كذا يعني، صح؟ يعني تقصد على، لأن العالم يدخل في تفسير العلماء وأولي الأمر منكم يدخلون في أولي الأمر، فهل الاعتراض عليهم يكون هذا من باب الخروج على أولي الأمر؟ لا، ليس هذا، إنما هو ولو ولي الأمر نفسه أفتى بخلاف الشريعة فأنت تبين الحق للناس. بيان الحق للناس وإنكار المنكر هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. إنما إذا كان يعني مثلا ولي الأمر أصدر قرارا بمنع النقاب من المجتمع، فإنك تبين للناس حكم النقاب ولا يكون هذا خروجا، إنما تعلم الناس دينهم، لأن هذه الفتوى في غير محلها، لكن لا تنزع يدا من طاعة، لا تنزع يدا من طاعة. أما العلماء إذا ضلوا وكذا، وحتى لو عينهم السلطان فإنه يبين ضلالهم للناس، لكن هل تزيح أنت؟ لا، ترفع أمره للسلطان. فما تعلق بالدين من جهة الإفتاء في بخلاف الشريعة، هذا ولو حصل من ولي الأمر نفسه، فإنك تبين للناس حكم الشرع لكن ما تقول بعد منبر الرئيس فعل وفعل وأفتى بكذا وهذا دليل على ضلاله وعدل على الحراف، لا، لكن بين الحق للناس فقط. هذا بالنسبة لولي الأمر الذي بيده تصريف الأمور. أما العالم فنعم تقول المفتي أفتى بكذا أو كذا أو كذا وترد عليه، وهذا ليس من الخروج على ولي أمر، لأن هو ولي أمر باعتبار أنه مرجعية دينية، وليس ولي أمر بمعنى له حق البيعة، أنه ليس ولي الأمر الذي له البيعة ولا يخرج عليه وهكذا، إنما هو ولي أمر باعتبار أنه مرجعية دينية للناس. فإن أخطأ في الدين بين ذلك للناس وحذر الناس من إيه؟ من هذه الفتوى الضالة. نعم، حتى لو كان ولي الأمر نفسه لو حصل منه في ما يخالف الدين فبينكر بالإنكار اللائق، زي أبو سعيد لما قال للأمير، قال له ذلك، قال السنة أن تصلي أولا، فقال ذهب ما هنالك يا أبا سعيد، فقال لا خير في مخالفة السنة، فبين، لكن ما خرج عليه، ما قال أنا لن أصلي في المصلى، إنما نصح له وأنكر بالطريقة الشرعية وبالأدب. هذا إذا كان ولي الأمر إيه؟ موجود. طب ولي الأمر مش موجود وأنا على منبري الآن أبين الحق للناس من غير ذكر ولي الأمر، فأتكلم عن وجوب النقاب وأنه لا يجوز طاعة أحد في ذلك، أو أتكلم مثلا عن أي مسألة، لو قال ولي الأمر مثلا بناء الكنائس، أو قال ولي الأمر مثلا بناء المساجد على القبور أو كذا، فإن نبين للناس أن هذا لا يجوز وأنه وأنه وأنه، لكن ما أقول بقى والحاكم يفعل والحاكم والحاكم، لا، إنما أقتصر أنا على بيان الإنكار وعلى بيان الحق للناس من غير تعرض لهذا. أما المفتي أو أي عالم، المفتي شيخ الأزهر وكيل الوزارة مدير الأوقاف، وكل دول يدخلون في هذا، لكن هذا ينكر إيه؟ ينكر عليهم ويقال فتوى المفتي كذا، فتوى شيخ الأزهر كذا، مخالفة للصواب مخالفة، لكن ما نجمع الشباب ونقول نروح على مشيخة الأزهر أو نروح على دار الإفتاء ونخرج المفتي، لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ليه بقى؟ لأن هذا افتئات على السلطان، إنما نذهب إلى السلطان ونقول له كذا وكذا وكذا، فإما أن يناقش في هذا ويرجعه أو أنه يعزله على حسب ما يرى ولي الأمر. نعم. بيسأل يعني عن مسألة أن بعض الناس يرى أن ولي الأمر هذا ليس شرعا ولي أمر شرعيا، لأنه مدته ليست دائمة بل هي مقيدة، وأنه لا يحكم بالشريعة وأنه يجتمع عليه الحل والعقد. نحن نقول ولي الأمر شرعي ما لم يكون كافرا، ما لم يكن كافرا. تخلف بعض الأشياء هذه ليست تطعا في صحة الإمامة. ولي الأمر ينبغي وينبغي 10 أشياء، لكن لو تخلف شيء من ذلك فإنه لا يقدح في صحة الإمام، إلا الإسلام والعقل، إلا الإسلام والعقل. لو كان كافرا فلا يكون ولي أمر شرعي، ولي الأمر شرعي. ولو كان مجنونا فهذا لا يكون ولي أمر. أما إنه تخلف شرط من الشروط ليس دينا، ليس يحكم بين الناس بما أنزل الله فترك واجب الحكم بما أنزل الله، ومثلا يتعامل مع اليهود ومع النصارى بنوع لين أو كذا، ما عنده جهاد، أي شيء من هذه الأشياء من المظالم هذه والفجور مهما بلغت، أو مخالفة بعض الشروط التي لا تقضع في صحة الإمامة، هذه ما تقضع في صحة الإمامة، هذه ما تقضع في صحة الإمامة. وهذا موجود في كل عصور أمة الإسلام، ومع ذلك لم يكن خروج على السلطان، إنما ولي أمر شرعي لابد يكون معصوم. هذا كلام الخوارج، هذا كلام الخارج ان يكون ما عنده معاصي، انما ولي الامر مع المعاصي مع تخلف بعض الشروط عدا الاسلام، عدا الاسلام فانه ولي امر شرعي، لان النبي قال الا ان تروا كفرا بواحد، والنبي قال سيكون بعدي ائمه يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، يعني هم على غير الهدي وعلى غير السنه، ومع ذلك ظلم معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. قالوا فما تامرنا ان ادركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق علي، قال فما تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك. يبقى هذا دليل على انه هذا لا يؤثر في ايه؟ في شرط صحه الامامه. وان كان الامام متوعد بالوعيد على ظلمه وعلى انه يهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقدح هذا في صحه الامامه. ما يقدح في صحه الامامه الا الكفر، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم. قال النبي لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني الزكاة، ومن ومن الفقراء أقوياء مكتسبون، فكيف الجمع؟ جزاكم الله خيرا. هناك فقير مكتسب يأخذها وهناك فقير مكتسب ما يأخذه. الفقير الذي يعمل ويتكسب ولكن لا تكفي حاجته يعان، وأما الفقير القادر على الكسب ولا يعمل فإن هذا يدل على العمل، كما جاء في الصحيح أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر على الكسب وسأله، فقال النبي هل عندك شيء؟ عندك حاجة؟ قال عندي قعب وحلس، فقال النبي ائتني بهما، ثم عرضهما النبي للبيع، فاشترى رجل هذا المتاع بدرهمين، فدفع النبي درهما له وقال اشتري بهذا طعاما لأهلك، وبالآخر قال واشتري بهذا قدوما، ثم اذهب فاحتطب ولا أراك قبل 15 يوم. فهذا قوي مكتسب ولكنه لم يتكسب، قادر على الكسب ولكنه لم يتكسب، فهذا يدل على العمل. آخر قوي ويتكسب ولكن لا تكفيه، لا يكفيه دخله، فهذا يعان ويعطى من الزكاة. نعم. بما يفسر نفي الإيمان عن الذي لم يحب النبي لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه، هل هو نفي كمال أم نفي الإيمان كلية؟ هذا نفي كمال، هذا كسائر الأدلة نفي كمال. نعم. نعم نكتفي بهذا القدر والله أعلم.